الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت وبعد صلاة العشاء وفي الأسبوع لمدة 4 أيام نتذاكر وإياكم أبوابًا من هذا الكتاب القيم النافع الماتع، وهو للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المسمى بالرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. واشتمل هذا الكتاب على أبواب في العقائد وفنون متنوعة، واخترنا في مثل هذه الدروس وفي مثل هذا المقام الأبواب التي تتعلق بشهر الصيام. نبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه في أول ما اخترنا من هذا الكتاب، وهو في فوائد الصيام. في فوائد الصيام قال المؤلف رحمه الله تعالى في فوائد الصوم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله لعلكم تتقون. فهذه هي كما ذكر الفائدة العظمى والحكمة الكبرى من شرعية الصيام، ولذلك ابتدأ بها. وكل ما يذكر من فوائد للصيام فهي مندرجة تحت هذه الفائدة العظيمة، مندرجة تحت هذه الفائدة العظيمة. قال لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين. فالصوم هو أعظم وسيلة لاكتساب التقوى، أعظم وسيلة لاكتساب التقوى. وإذا حصلت التقوى ووفق إليها العبد فليبشر بخيري الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا وفقت للتقوى يا عبد الله فستصلح جميع أحوالك المعيشية، وقبل ذلك أحوالك الدينية من الاستقامة ومن الإقبال على الطاعة ومن كره المعصية ومن تيسير الأمور وتفريج الكروب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فيا لها من ثمار وفوائد عظيمة يجتنيها العبد متى ما حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. فلنستشعر ذلك أيها الصائمون، أن نعلم أن الصيام ليس الغرض منه أن تصوم بطوننا وفروجنا عن الشهوات والملذات، وإنما الغاية العظمى من ذلك أن تصوم ألسنتنا عن الكذب وجوارحنا عن البطش وأكل الحرام وعن الظلم ونحو ذلك. فلنجعل من الصيام وسيلة لتحقيق هذه الغاية العظيمة. قال: وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله وترك ما يكرهها الله ورسوله. فبين بهذا معنى التقوى. ما هي هذه التقوى التي أنت يا عبد الله مأمور بها وموعود بتلك الثمار والفوائد الكثيرة متى ما حققتها؟ ما هي هذه التقوى؟ باختصار، التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، وعبر عنها هنا بقوله اسم جامع. التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله. اسأل نفسك يا عبد الله، إذا قدمت على أي عمل، هل هذا العمل مما يحبه الله؟ فإن كان مما يحبه الله فاقدم عليه واعمله، واعلم أنك بذلك قد حققت شيئا من تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت نفسك عند إقدامك على أي عمل، هل هذا العمل يحبه الله أو لا يحبه الله؟ فإن كان لا يحبه الله فاحجم وامتنع عن هذا العمل، فهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي التقوى باختصار. فمتى ما وقفنا عند حدود الله بامتثال الأمر واجتناب النهي فقد حققنا تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح. وتقدم معنا أي سعادة أعظم من غفران الذنوب يوم أن ترد إلى الله سبحانه وتعالى وأنت قد زالت ذنوبك وحبك عنك. والله إنها سعادة عظيمة. أي سعادة أعظم من أن تفرج همومك وغمومك وأن كذلك يسلك بك إلى الطريق السوي إلى الصراط المستقيم. وأعظم من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة قد وعد الله عز وجل بها المتقين كما قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. فهنيئا هنيئا لمن حقق التقوى واتصف بها، فهي عنوان سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. قال: فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعها تقديما لمحبة الله على محبة النفس. فانظر إلى أن ترى طعاما أمامك من أشهى وألذ الأطعمة، وقد بلغ بك الجوع مبلغا عظيما بسبب الصيام، وأنت ممتنع عن هذا الطعام طاعة لله عز وجل وتقربا إلى الله وتركا لهذه الشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى. أليس هذا الأمر دليل وبرهان واضح على إقبالك على الله سبحانه وتعالى وإيثارك لما عند الله على شهوات هذه الدنيا الفانية الزائلة؟ بلى. قال: وكذلك اختصه الله من بين الأعمال أي الصيام، وما ذاك إلا لعظيم نفعه وفائدته، وما ذاك إلا لعظيم نفعه وفائدته. فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في الصحيحين: الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف أجر الصائم إلى نفسه ولم يجعل له عددا معينا. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم الرحيم سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يجزي عباده أحسن الجزاء وأعظم الجزاء. قال: وبالصيام، يعني من حكم الصيام، قال: وبالصيام يزداد الإيمان، ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة. فإن من دلائل زيادة الإيمان أن يترك العبد ما حرم الله عز وجل خوفا من الله ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الصيام من أعظم الأسباب في زيادة الإيمان الذي به ينكف العبد عن المحرمات وعن المحبوبات التي تحبها النفس وتميل إليها. فلا شك أن الصيام من أعظم أسباب زيادة الإيمان. قال: وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، وهذا أمر مجرب وملاحظ. انظر يا عبد الله حالك في هذا الشهر المبارك، كيف أن النفس تقبل إقبالا عظيما على الطاعات والعبادات من الصلاة، المحافظة على الصلوات، وكذلك الإكثار من النوافل، صلاة التراويح، وربما كثير من الصائمين يحرص على صلاة الضحى، وهكذا على السنن الرواتب، وهكذا قراءة القرآن، فإن هذا الشهر شهر رمضان شهر القرآن، فيكثر فيه العبد من قراءة القرآن ويقبل على الطاعة. كل هذا من آثار الصيام، كل هذا من آثار الصيام. وكذلك الصدقة، يكثر العبد في هذا الشهر من الصدقة، وهو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أنه كثير الجود عليه الصلاة والسلام، فهو الجواد في كل أحيانه وأزمانه، ولكن يزداد جوده وكرمه وإحسانه عليه الصلاة والسلام في رمضان وقت الصيام. فهذا دليل على أن الصيام مما يعين بإذن الله عز وجل على هذه الأعمال الصالحة. قال: ويردع النفس، أي الصيام، عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقواله وأفعاله، وذلك من أصول التقوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا ينبغي أن يعلم المسلم أن من أعظم حكم الصيام أن تهذب هذه الجوارح من اللسان، من اليدين، من الرجلين، من جميع الأعضاء، تهذبها وكذلك تزكيها، وذلك بتعويدها على الأعمال الطيبة والأخلاق الفاضلة، وتنهاها عن الأخلاق السيئة من الغيبة أو النميمة أو الكذب أو السب أو الشتم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يهذب هذه النفس، لا يرد السيئة بالسيئة، هذا مما كذلك يعين عليه الصيام، يعين عليه الصيام. قال: وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في أقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت حصول المشقة بذلك وإباحتها في بقية أوقاته يذوق طعم الجوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة. وكما قيل إن العبد لا يعرف مقدار النعمة إلا إذا فقدها. أنت الآن تتمتع بالصحة والعافية، إذا نزل بك المرض ستشعر بعظم نعمة الصحة. وكما يقال أيضا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يذوقها إلا المرضى، لا يذوقها إلا المرضى، يعني المرضى يذوقون ألم المرض ويعرفون عظم نعمة الصحة، عظم نعمة الصحة. فهكذا أنت الآن وأنت صائم، أنت صائم بلغ بك الجوع مبلغه، تفكر وتمعن وتذكر، لو أنه جاء وقت الإفطار فلم تجد طعاما ولا شرابا، لم تجد طعاما ولا شرابا، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون أمرك؟ اعلم يا عبد الله أن من إخوانك المسلمين من يهجم عليه الجوع ولا يجد ما يأكله، يتلوى من الجوع ويتألم من الجوع، وأنت أنعم الله عز وجل عليك بما أنعم من هذه المأكولات والمشروبات، تأكل منها متى شئت وتمتنع متى شئت، وإذا جاء وقت الإفطار أكلت ما طاب ولذ من نعم الله عز وجل. فهذا كله يا عباد الله يجعلنا نشكر نعمة الله عز وجل علينا، وأننا والله في نعم عظيمة وجليلة وجسيمة لا تقدر بثمن. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أعظم حكم وفائد الصيام أن يعرف العبد نعمة الله عز وجل عليه بما من به عليه من المآكل والمشارب والمناكح. انظر أنت معك زوجة، إذا غلبتك شهوتك قضيتها بالحلال مع هذه الزوجة. من إخوانك المسلمين من ربما قد بلغ السن المتقدم ولم يستطع النكاح والزواج، لم يستطع، فعنده شهوة مثل غيره ولكنه ابتلي بهذا الأمر، فتذكر نعمة الله عز وجل عليك، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك حين تكون صائما فتغلبك شهوتك فتنتظر وقت الإفطار ثم تذهب إلى حلالك وامرأتك فتقضي معها شهوتك، نعمة عظيمة تذكرها و اشكر الله عز وجل عليها. فهذا من أعظم كذلك فوائد الصيام. قال: ويحنو على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. يعني من فوائد الصيام أنك إذا شعرت بالجوع اعلم أن من إخوانك المسلمين من يشعر بالجوع طيلة العام أو طيلة الشهر ولا يجد ما يأكله، فهذا يجعلك تعطف عليهم وترحمهم وتنفق عليهم وكذلك تعطيهم مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من ثمار وفوائد الصيام، وبقيت هناك فوائد أخرى ولانتهاء الوقت نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.